بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، والرواية الثانية فالجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أو الرواية الثانية فالنار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل، يعني الرجل ليس مقصود به ذات ذكر، إنما هذا على سبيل المثال ويشمل ذكر والأنثى، إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار. قال: ثم يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. هذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا حق لا شك فيه، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج والمرجئة. أما أهل السنة فلا خلاف بينهم في إثبات عذاب القبر، دل عليه القرآن في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، إذن هو عذاب البرزخ، عذاب القبر. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يبدأ عذاب القبر من الاحتضار، وهو يسمى عذاب القبر في يعني نسبة إلى الأغلب، أن الأغلب أن الإنسان يدفن، لكن ليس بشرط أنه لا يحصل إلا في القبر. أن شخصا احترق أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو أيا كان، عذاب القبر يصل إليه أيا كان، حتى لو احترق فإن الله تعالى قادر على أن يوصل عليه لجسده ما يشاء من النعيم أو العذاب. لكن سمي عذاب القبر من بالنظر إلى الأغلب، الغالب أن الإنسان إذا مات دفن في قبره. وهل عذاب القبر على الروح فقط دون الجسد، أو على الجسد فقط، أو على الروح والجسد؟ لا شك أن القول الصحيح أنه على الروح والجسد، والأصل الروح والجسد تابع. ولا يرد علينا يعني أن يقال كيف يعذب الجسد وقد صار ترابا بعد الموت، أو احترق صار رمادا، أو أكلته السباع وخرجته رجيعا. قل: الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل إليه ما يشاء من النعيم أو العذاب، إن هذا تحول وليس فناء. يقول جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وإذا جاء البعث أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن ترد ما أخذت من الأجساد، فينبتون، يتجمع هذا الجسد من الأرض، أنه انتقل من مادة إلى أخرى لكنه موجود، فالله سبحانه وتعالى يعيده إذا شاء. كما أنه يعيده إذا شاء، كذلك قادر على أن يوصل إليه ما يشاء من النعيم أو العذاب. ما هو الدليل على أن العذاب أو أن النعيم يصل إلى الجسد؟ نقول حديث كثيرة فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. العذاب إذن على الجسد في الأضلاع، ويضرب ضربة حتى يصير ترابا، وإذا جاء الخبر عن الشخص فالأصل فيه أنه مكون من الروح والجسد. يضرب ضربة، من الذي يضرب؟ الميت. وإذا قيل فلان أو الميت أو الشخص فهو مكون من الروح والجسد. إذا قيل يضرب معناه يضرب الروح والجسد. فهذا هو أدلة كثيرة، هذا هو الحق، أن العذاب على الروح والجسد جميعا ولو تحلل الجسد أو احترق. لو قال قائل يعني لو مثلا مات ميت وألقي على ظهر الأرض لم يدفن وصار إنسان يراقبه، هل يرى الجسد يقعد؟ لأنه في الحديث يأتيه ملكان فيقعدانه، يعني لو مات ميت وطرح على الأرض هل تراه يقعد ولا ما تراه؟ طيب كيف إذن، كيف يعني نفهم أو نفسر هذا؟ ها هل ما في كيفية عشان يقول ما تحرك الميت، ما تحرك ملقى على الأرض؟ يعني النووي رحمه الله يقول في الجواب على هذا، يقول يقعد إذا دفن، يقعد إذا دفن، لكن هل هذا صحيح؟ ولا نقول يقعد على كل حال ولا يلزم أن يرى، لأن هذا من علم الغيب، ما يلزم أن يرى، ويقعد كما جاء في الحديث ويسأل ويجيب يتكلم لكن لا يرى، الله سبحانه وتعالى يخفيه عن العباد لأن هذا من علم الغيب. وذلك إذا مات شخص وفتحنا القبر وهو مسلم صالح أو كافر فاجر، وفتحت القبر ماذا تجد؟ هل تجد النعيم؟ هل تجد ثمار من الجنة إذا كان صالحا ولباس من الجنة؟ مستحيل، ما ترى شيء، هذه أمور غيبية. وإلا لقلنا إنه إذا فتحنا القبر سنجد فراشا من الجنة، ونجد الميت عليه لباس من الجنة، وعنده ثمار من ثمار الجنة. هذا لا يمكن أن يرى لأنه غيب، الذين يؤمنون بالغيب، والله على كل شيء قدير. هذا المشركون لما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وقف المشركون على باب الغار ولم يروا شيئا، وامرأة أبي لهب جاءت بحجر لتضرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد بجوار أبي بكر ولم تره، تسأل أبي بكر تقول أين صاحبك؟ بلغني أنه هجاني، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس بجوار أبي بكر ما رأته. قال أبو بكر يا رسول الله لما ذهبت قال تراها لم ترك؟ قال نعم، إن الله أخذ بصرها عني. فالله على كل شيء قدير، هذه أمور غيبية ما يمكن الاعتراض عليها، هذا من فعل الملاحدة الذين يشككون في أمور الغيب. وبعضهم يقول لو وضعنا زئبق على صدر الميت، الزئبق سريع الحركة، لو يتحرك أدنى حركة سقط. يقول نبي ندفن ميت على ظهره ونحط على صدره زئبق، ثم نكشف القبر بعد يوم يومين، نجد الزئبق ولا نجده ساقط؟ يقول إذا وجدنا الزئبق معناه أنه لم يتحرك، إذن هذا الحديث غير صحيح، ما ذكر في الحديث كذب غير صحيح. هل هذا اعتراض صحيح؟ لا، نقول هذا الآن كأنه يريد أن يكشف له الغيب، ويستحيل أن يكشف الغيب، الذين يؤمنون بالغيب لا يمكن أن يكون الغيب شهادة، لكن إذا شاء الله تعالى أن يكشف بعض الغيب لمن يشاء حصل، قد يحصل شيء من كشف الغيب، كرامات يعني آيات الأنبياء أو كرامات لبعض الأولياء، هذا يمكن، أما الأصل أنه غيب. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده، يعني منزله من الجنة أو من النار، يعني تعرض عليه قصوره بساتينه وأنهاره وما عد الله له من الكرامة، من باب البشرى أجل أن يفرح يستبشر يعرض عليه مقعده مرتين بالغداة من أول النهار والعشي من آخر النهار، إن كان من أهل الجنة فالجنة، هذا اللفظ صح، كان من أهل الجنة فالجنة، يعني فالجنة تعرض عليه، وإن كان من أهل النار فالنار، أي النار تعرض عليه. طيب هذا العرض هل يستفيد منه شيئا عاجلا ولا مجرد بشرى فقط؟ لا نقول، ورد في الحديث أنه يستفيد منه فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وفي لفظ آخر فيقول فينادي مناد من السماء وهو الله تبارك وتعالى أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يأتيه من برد الجنة وريحها وطيبها، يأتيه ويفرش ويلبس، وأيضا يأتيه طعام وشراب من الجنة، لكنه ما يدخلها بالروح والجسد إلا بعد قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يعني يستعجل قيام الساعة لما يرى من النعيم، لكنه لا يدخلها بالروح والجسد إلا بعد قيام الساعة. الروح أين تكون؟ في البرزخ. ورد أنها في الجنة في حديث كعب رضي الله عنه الذي رواه النسائي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق أن يأكل، طائر يعلق في أشجار الجنة، فهذا الحديث يدل على أنها في الجنة. طيب الحديث اللي فيها أنه يضرب إذا كان كافرا أو ينعم إذا كان مؤمنا، يأتيه من روحة طيب يفرشوه من الجنة يلبسوه من الجنة ويقول ربي أقم الساعة، هذا بالروح الجسد ولا بالجسد فقط؟ بالروح الجسد ما في شك، الروح والجسد. طيب كيف يتكلم في القبر يقول ربي أقم الساعة، وكيف يقعد يتكلم ويجيب، وكيف يتنعم وما في روح؟ يفتح الأبواب إلى الجنة والبسوه من الجنة وفرشوه من الجنة، كيف يتنعم وما في روح؟ جسد فقط. يعني إذن الروح موجودة أيضا في القبر وهي في الجنة، ترد إلى تكون في الجسد تكون في الجنة. نقول لا تعارض بين الحديث، فإن الروح أمر غيبي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فالإنسان قد يصعب عليه أو يتعذر معرفة كيفية هذه الأشياء، لكن في شيء يقرب هذا وهو حال النائم. النائم الآن أين روحه؟ هل هي في جسده ولا خرجت وصلت إلى السماء؟ يا أبو أحمد، خرجت. طيب خرجت، يحس لو ضرب لو قتل لو كذا، طيب كيف يحس الروح خارجة؟ هو نائم الآن، روحه لو كانت خارجة بالكلية ما أحس، لكنه يحس في نومه عنده شعور ويتنفس، لو توقف النفس مات، فيحتاج لما يحتاج إليه الأحياء في حياة. الروح لم تنفصل، لو انفصلت تماما لمات، لكنه في حياة، الدماء تجري والنفس تردد، ولو ضرب حس سريعا، فهو الآن روحه خارجة. الحمد لله الذي رد إلي روحي، وهي موجودة أيضا في نفس الوقت. ابن القيم ابن تيمية ابن القيم يضربون لها مثلا، يقولون الروح شبيهة بشعاع الشمس، الشعاع في الشمس واصل إلى الأرض، هل الشعاع في الشمس ولا في الأرض؟ في الاثنين متصل، متصل من الشمس إلى الأرض. كذلك الروح تخرج إذا نام النائم ولها أصل، موجود أصلها في الجسد وهي في السماء، ويقول الحمد لله رد إلي روحي، لكن ليس معناه الجسد أن الجسد خلى من الروح، لا، روح لها تعلق في الجسد. إذا كان هذا في الدنيا ونحن لا ندركه، فكيف إيش؟ كيف بالآخرة؟ إذا لا تعارض بين الحديث أن نسمة المؤمن أي روحه طائر في الجنة، وأنه في القبر يأتيه نعيم كان مؤمنا ويتلذذ به ويتكلم، ويأتيه عذاب، والكافر روحه وين؟ في النار، ويأتيه عذاب في القبر، يصيح يضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. إذن معناه أن الكافر روحه وين؟ موجودة في القبر يتعذب ويصيح، وهي موجودة أيضا في النار تعذب في النار. إذا كل هذا حق وليس بينه تعارض، والواجب على المؤمن يؤمن بهذا ويكل حقيقته وكيفيته إلى الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة أن البرزخ حياة جديدة غير حياة الدنيا، يعني ليست كالدنيا تماما وليست كالآخرة، برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، حياة وسط بين هذا وهذا، فيها شبه من حياة الدنيا وفيها شبه من الآخرة، ولا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. عيسى مثلا، خذ مثال عيسى عليه السلام، أين هو الآن؟ في السماء. هل مات؟ لم يمت. طيب في السماء هل هو يأكل ويشرب ويحصل له الحاجة من بول وغائط ويعيش كحياة الدنيا تماما، ولا حياة غير حياة الدنيا؟ الله أعلم بها، الله أعلم بها. ما نقول أنه مثل حياة الدنيا، أنه يأكل ويشرب وينام ويحصل له البول والغائط مثل ما يحصل لأهل الدنيا. أنا أقول هو في حياة الله أعلم بها، حي بلا شك، رعاه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، ولكن الله أعلم بحياته. إذن فيه أنواع من الحياة، حياة الجنين في بطن الأم عجيبة ولا لا؟ عجيبة، كيف يتنفس كيف يتغذى. ولو الآن دخلت واحد في شيء مغلق دقيقتين ثلاث يموت، وهذا الجنين تنفخ فيه الروح في الشهر الرابع ويبقى 5 أشهر في داخل 3 أشياء، البطن والرحم والمشيمة، في ظلمات 3، ويتنفس، يأتيه النفس عن طريق الحبل السري، يأتيه الغذاء وينمو في هذا المكان الضيق، حياة غير الحياة حياة الناس بعد الولادة. إذن في البطن حياة، وبعد الولادة حياة، وفي البرزخ حياة، ويوم القيامة حياة 50,000 سنة، ودخول بعد دخول الجنة والنار حياة. 5 أنواع من الحياة، كل واحدة تختلف عن الأخرى، لكن كل واحدة أوسع من التي قبلها. ولذلك يقول العلماء نسبة الآخرة إلى الدنيا كنسبة بطن الأم إلى الدنيا. شوف بطن الأم كم، وشوف سعة الكرة الأرضية، فرق هائل. كذلك سعة الآخرة بالنسبة للدنيا مثل ذلك، كأنه إذا خرج من الدنيا كأنه خرج من مكان ضيق كالبطن إلى مكان واسع جدا، كما خرج بطن أمه إلى الدنيا، وهكذا تتسع. كما قال المغيرة رضي الله عنه لما ذهب لقتال الروم، قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فالآخرة واسعة، ما لا تقارن، الدنيا لا تقارن بالآخرة. فإذا الواجب على المؤمن أن يسلم، يقول كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق، لأن العذاب القبر مذكور في القرآن في أكثر من آية، مذكور في حديث كثيرة متواترة صريحة صحيحة، وعليه إجماع أهل السنة. من أنكره كفر. الذي ينكر عذاب القبر يقول ليس هناك لا عذاب لا نعيم ولا عذاب، يكفر. إلا إذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر كفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه. حادت يعني مالت سريعا ونفرت. وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال: كذا كان يقول الجريري يعني أحد الرواة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ اسمعنا، وش الفرق بين أقبر وقبور؟ كلها جمع، لكن وش الفرق بينها؟ أقبر جمع قلة، أي جمع قلة، وقبور جمع كثرة، مثل سنة جمعها سنوات وسنين، سنوات جمع قلة وسنين جمع كثرة. فقال رجل: أنا. فقال متى؟ قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية زمن الإشراك قبل البعثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. هذا ليس خاصا بهذه الأمة، إنما هذا خبر عن هذه الأمة لكنه ليس خاصا بها. ما هو الدليل؟ الآية السابقة، وهي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والآية الثانية في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. الفاء تدل على العطف مع التعقيب، أنه مدخل النار مباشرة بعد الغرق والعياذ بالله. إذن هذا ليس تخصيص لكنه خبر مجرد. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أحيانا عذاب القبر. خرج يوما كما في حديث أبي أيوب، قال: سمع صوتا قال: يهود تعذب في قبرها. طيب، لو قال قائل: ما الحكمة من كشفه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم كشفه لغيره؟ ما هي الحكمة؟ يعني ممكن يعلمنا بالخبر بدون أن يسمع، ولا لا؟ يجيه الخبر ويخبرنا، لكن لماذا كشف له؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الله سبحانه وتعالى أنه وصل إلى حد اليقين، وأنه لا يمكن أن يحصل عنده شك، ففتح له. يعني مثل ما قال: عد القنطرة، ما فيه تردد في إيمانه عليه الصلاة والسلام، فحصل الابتلاء وذلك فتح له. وغيره في محل الابتلاء، قد يصل إلى اليقين وقد لا يصل، فترك مع النصوص. والناس يختلفون في قوة الإيمان، بعضهم يعني قوي جدا لا يتزعزع، وبعضهم وسط، بعضهم في ضعف، لو جاء أحد يشككه لا شك وارتاب وربما ارتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح له أشياء كثيرة، رأى الجنة والنار في المعراج، ورآها في الأرض، ورآها ما فيها من النعيم، ففتح له أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. إذن هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، لأن البغلة سمعت أصوات المعذبين فحادت حيدة شديدة حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط. ثم أخبر أنه يعذبون، قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. نسأل الله أن يعيذنا منه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. اليهود كفار لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى كما أخبر الله جل وعلا قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقال تعالى إلى أن قال سبحانه عما يشركون. فاليهود مشركون، النصارى مشركون، ومن بقي على دين موسى عليه السلام أو دين عيسى عليه السلام لم يحرف ولم يشرك فإنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبعه كفر، لأن عيسى يقول عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه قد كفر بعيسى، لأن عيسى عليه السلام أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى يعني أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وبعد البعثة صاروا كلهم كفارا إلا من أسلم كعبد الله بن سلام وأمثاله وهم قلة. فإذا بعد البعثة لم يبقى شيء من دين اليهود والنصارى، نسخ، فمن استمر عليه فهو كافر ولو لم يشرك. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أنه كذب موسى وكذب عيسى عليهم السلام لأنهم أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من أدلة ثبوت عذاب القبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود يعذبون في القبر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. ترد الروح بسرعة، وقبل الدفن أين الروح؟ لا، ورد أنها إيش؟ أي معه تقول قدموني قدموني. إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فوق أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. إذا معناه أن الروح حول الجسد، عاد هل هي داخل الجسد أو حوله يحتمل، تقول قدموني قدموني، لكنه كلام لا يسمع، لا يسمع البشر لأنه غيب، فتكون قريبة إما في الجسد أو قريبة منه. فإذا وضع في القبر دخلت في الجسد مباشرة حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني قبل أن يذهبوا وهم يمشون راجعين يسمع قرع نعالهم. لكنه إذا كان صالحا ما يتمنى أن يرجع معهم، مغتبط بما هو فيه، وإن كان فاجرا يتمنى أن يرجع معهم لأجل أن يتدارك، ولكن هيات فات الأوان، نسأل الله العافية. قال متى تصعد؟ الآن تحضر وهي في الجنة كما سبق، يعني من يوم يموت روحه توضع في حريرة بيضاء إن كان يصعد بها إلى السماوات السبع حتى توقف على الله جل حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، فيقول عز وجل صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روح إلى جسده. ثم بعد ذلك إذا انتهى السؤال استقرت في الجنة ولها تعلق في الجسد. هذا ظاهر الحديث. قال يأتيه ملكاني فيقعدانه وجاء في عند الترمذي اسم الملكين، اسم الأول المنكر والثاني النكير. لماذا سمي هذا المنكر وهذا نكير؟ لأن الميت ينكرهما لا يعرفهما، يعني يأتيان أول مرة فلا يعرفهما، وهما شديدا الانتهار. وجاء عند الترمذي أنه يأتي ملكان أسودان أزرقان، يعني منظر صعب كلهم، يأتي ملكان أسودان أزرقان شديدا الانتهار فينتهرانه، من ربك؟ لكن المؤمن لا يخاف، ثبته الله، إذا أقعداه تمثل له الشمس عند الغروب فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. سبحان الله، تمثل له الشمس عند الغروب، يعني بقى شوي تغرب، متعود في هذا الوقت ماذا يفعل؟ يروح يقوم يتوضأ ويستعد يروح يصلي. فإذا شاف الشمس عند الغروب، يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضع الميت أو المؤمن في قبره أو يوضع في قبره غير فزع ولا مشحوف، يعني يقوم بكل طمأنينة، لا فزع ولا خوف ولا ارتباك، يقوم مطمئنا، فتمثل له الشمس عند الغروب، ويجي الملاك يقول دعوني أصلي، فيسأل عنه، طيب ما في صلاة وأنت بس متعود على الصلاة، يبعث على ما مات عليه، يضع في القبر على حاله تعود على الصلاة، ثم يسألانه، لكنه يجيب بكل سهولة برباط الجاش، ولا يخاف ولا يرتعب، يجيب بكل ثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه الأوصاف المخيفة ترعب من؟ ترعب الكافر والفاجر والذي يرتعب من هذه المناظر، أما المؤمن ما يبالي، حتى لو كانوا في الصورة مخيفة فإنه لا يخاف، لأنه مطمئن وواثق من رحمة الله وأنه على الخير والصلاح، فيجيب بدون خوف. غير هذا عمله بعدين يجي، هذا عمله، هذا العمل غير منكر ونكير. الآن هؤلاء ملكان يسألانه، العمل يأتي في صورة رجل، بعد ما يسأل ويجيب يأتيه رجل بأحسن صورة وأحسن الثياب، ويجد منه أطيب الريح، جميل الوجه، جميل الثياب، رائحته طيبة وكلامه طيب، يقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالخير، من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أما إن كنت سريعا بي إلى طاعة الله بطيئا بي عن معصية الله فجزاك الله عني خيرا. سبحان الله، رجل يخاطب أحسن الخطاب، يعني بعد في منكر كثير هذا بعد، فسبحان الله، شوف التطمين، شوف الفرح والسرور واللذة، وفارق الأهل، فارق الأولاد، فارق الأصدقاء، فارق الأحباب، لكن الله عز وجل ما ضيعه، جاءه رجل من أحسن ما يكون يغانسه في قبره وهو عمله الصالح. وجاء في بعض الحديث أن الصلاة تكون عند رأسه، وبعض الأعمال عند رجليه، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، يحيطون به، الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر، وأعمال الصالحة تحيط به من عند الرأس، من عند الرجلين، من عند الجوانب، تدور عليه، تحيط به كالعسكر. فإذا جاءت ملائكة العذاب من قبل الرأس قال إليك عني، لا سبيل إليه، تطرده الصلاة، ما يأتي للرجلين فيطرد العمل الثاني، يذهب إلى الجهة يطردها العمل هذا، يذهب إلى الجهة يطرد العمل الآخر، ثم تيأس ملائكة العذاب وينصرفون. يعني الله عز وجل قادر على أنه ينعمه مباشرة، لكن ليريه فضله وكيف نجا، الإنسان إذا نجا من مخاطر وهو ينظر فرح فرحا عظيما، الله تعالى يريه كرامته عليه. وأن الملائكة ملائكة العذاب مهما كانوا لا يستطيعون أن يقربوا لأعمال الصالحة، أنه محاط بالأعمال الصالحة. ولذلك العمل الصالح هو أهم شيء في هذه الحياة، ولكننا نزهد به لأننا ما نعرف قدره. لكن لو عرفنا قدره ما زهدنا فيه. سان تجد يحرص على التجارة، يحرص على أمور الدنيا، ويجعل العمل الصالح في آخر القائمة عند الفرغات. إذا فرغ من أمور الدنيا عمل بعض الأعمال، وإذا انشغل أهمل أعمال الآخرة. والعمل هو اللي ينفعه في القبر بعد رحمة الله تبارك وتعالى. يأتي ملكان، هو يقولون لأنه ينكره، لأن الميت ينكرهم لا يعرفهم، منكر ونكير. يأتيه ملكان لا عهد له بهما، وأيضا أشكالهما منكرة، يعني في غاية الخوف، في غاية الرعب. يعني ملائكة يبعثون الفزع والخوف. الله سبحانه وتعالى يعني خلقهم على هذه بهذه المثابة، كما قال تعالى عن أهل النار: عليها ملائكة غلاظ شداد، في غلظة وشدة. وملائكة الجنة لا، فيهم رحمة ولطف، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالله خلقهم بهذه الصفات المخيفة من أجل الابتلاء والامتحان الذي يختبر بهذا. فإن كان مؤمنا ثبته الله، وإن كان فاجرا ارتعب وعاجز عن الجواب. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لا يقولان محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يقولان يعني ما يذكرانه بلفظ التبجيل واحترام لئلا يتلقن منهما أنه نبي، ينكرانه: ما كنت تقول في هذا الرجل، وفي بعض الروايات: في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تقول فيه؟ فإذا كان مؤمن، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات يقول إذا قيله أول يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله. يقال: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال: من نبيك؟ أو ما هذا الرجل بيع فيكم؟ فيقول: ديني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى والبينات فآمنا به وصدقنا. يقال: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ثم يقال: قد علمنا إن كنت لموقنا به. يعرفون مسبقا أنه موقن، لكن لا بد من السؤال، لأن الله تعالى أمرهم بسؤاله من أجل أن يظهر ما فيه من الإيمان والخير. هي أربعة أسئلة، لكن بعض الحديث في اختصار يذكر مثلا هذا ذكر واحد، ولا هي أربعة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ أربعة أسئلة. كان يقال له: ما هو الدليل؟ يعني منين عرفت هذه الأشياء؟ هل عرفتها تقليدا ولا عرفتها عن علم؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. لا ما احتاج ندخل في الأشياء حزر وفزر، لا نمشي على النصوص. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وهذا زيادة في فرحته، يرى مقعده من النار والعياذ بالله. ثم يقال: انظر ما أبدلك الله، فيراهما جميعا، كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. يرى النار يحطم بعضا بعضا، يقال: هذا مقعدك لو عصيت الله، أما إذا طعت الله فانظر ما أبدلك الله. فرحة يعني لا يعدلها فرحة بالنجاة من النار، وفرحة أخرى بالفوز بالجنة، نسأل الله من فضله. هذه الفرحة التي لا ترتد ولا تزول أبدا، فرحة لا يزيدها الزمن إلا ازديادا، فرحة تصل إلى قلبه في ذلك الوقت ولا تزال تزداد بلا نهاية، حتى بعد دخول الجنة يزداد فرحا إلى فرح. إذا ذبح الموت كما سبق وقيل لا موت، ازداد فرحا. إذا حل الله عليهم الرضوان ازدادوا فرحا. إذا كشف الله الحجاب ونظر إلى وجهه ازدادوا فرحا. وإذا زادهم الله من النعيم، من الجمال والنعيم، جميع أنواع النعيم من طعام وشراب وغيره ونكاح وغير ذلك، كلما جاءهم شيء فرحوا به. قال تعالى عن الشهداء: فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فرحين، من فرح إلى فرح، من فرح إلى فرح، يزداد على مر الأزمان. والكافر في نزول والعياذ بالله، من حزن إلى حزن، من غم إلى غم، من عذاب إلى عذاب، يزداد حزنا، يزداد حسرة، يزداد عذابا، نسأل الله العافية. قال قتاده: وذكر لنا، هذا الآن ليس له سند، ذكر لنا ما له سند وذلك لا يثبت. وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. يعني هذا ما يعول عليه، هذا من قول قتاده مرسل ليس له سند، لكن جاء في الحديث الصحيح كما في حديث البراء رضي الله عند أبي داود وغيره أنه يمد له أو يفسح له مد بصره أكثر من 70 ذراعا، مد البصر. طيب كيف يمد له مد البصر والقبور متقاربة؟ أنا أقول هذا ما يرد، هذه أمور الآخرة لا ترد، ولا اعتراض على أمور الآخرة. هذا ميت مسلم بجواره مسلم ثاني وثالث وعاشر ومئة وأكثر، كل واحد يرى مد البصر، وهم متقاربون في القبور، والله على كل شيء قدير. وهذا مثلا مسلم مدفون إلى جواره شخص معذب، يعني لا يصلي مثلا، المسلم ما يدفن جانب الكافر، لكن قد يكون الناس يظنونه مسلما وهو ما يصلي، فقبره يشتعل عليه نارا، وهذا روض من رياض الجنة وهما متقاربان، هو يمكن يدفنه في قبر واحد، وهذا يتنعم وهذا يتعذب، والله على كل شيء قدير. طيب والكافر ما ذكر في الحديث هنا، قال ذكر المؤمن، أما المؤمن فيقول. الكافر لم يذكر لكنه جاء في ذكر في رواية البخاري. فأما الكافر فيقول: هاهن هاهن لا أدري، فيضرب بمطراق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان، نسأل الله العافية. وفي الحديث الآخر: فيضرب بمطرقة مرزبة من حديد فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح، فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة، يعذب في القبر وكما سبق وروحه في النار، ولا تعارض بين هذا وهذا، نسأل الله العافية. ويقال له: لا دريت ولا تليت. ايش معنى تليت؟ لا دريت يعني ما علمت، ولا تليت، تليت أصلها تلوت يعني قرأت، ولكنها جاءت بهذا اللفظ مجانسة مع دريت من أجل المجانسة، دريت ولا تليت، ولا أصلها تلوت يعني لم تقرأ، يعني لم تقلد ولم تقرأ. والناس المسلمون أحد رجلين أو أحد شخصين، إما عامي يقلد ما عنده علم كتاب والسنة لكنه يقلد يتبع العلماء، والثاني يقرأ ويفهم، ولا شك أن القارئ أفضل، لكن المقلد ناجي إذا تلقى العقيدة وآمن بها حتى لو لم يعرف الأدلة من القرآن والسنة فإيمانه صحيح وهو ناجي، لأنه درى سمع وتعلم واعتقد آمن وإن لم يقرأ. لكن إذا اجتمع الإيمان مع الاستدلال فهو أفضل، هذا إيمان العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان يبعث على ما مات عليه، إذا مات مؤمنا موحدا فإنه يبعث في القبر كذلك مؤمنا موحدا، وإذا مات كافرا منافقا فإنه يبعث كذلك، كما تقول الملائكة للمؤمن: على اليقين كنت، أو على اليقين عشت، وعلى اليقين مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويقولون للكافر: على الشك كنت، أو عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فالإنسان يبعث على ما مات عليه. طب هل في أحد ما يسأل في القبر؟ وإلا السؤال لجميع الأموات. الشهيد ثبت أنه لا يسأل في قبره، واختلف العلماء في الأنبياء والصغار. الأنبياء هل يسألون؟ لأنهم هم الذين علموا الناس، نقول الله أعلم. الأصل أنه إذا وضع الميت في قبره عام، ولم يرد نص خاص في الأنبياء، وكذلك الصغار الذين ماتوا دون التكليف، هؤلاء أيضا لم يرد فيهم شيء، نقول الله أعلم. الأصل العموم، إلا الشهيد فإنه جاء في نصوص خاصة فنستثني الشهيد بالدليل، وما عداه يقول الأصل أنه أن جميع الأموات يسألون، وليس هناك دليل يخص أحدا إلا الشهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. يعني آخر الأجل قيل وسدرة المنتهى، لكن ما عليه دليل، وقيل إلى الجنة كما جاء في حديث كعب رضي الله عنه أن نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. هذا هو الأقرب، أنه آخر الأجل يعني في الجنة إلى انتهاء أجل الدنيا، إلى أن تبعث يوم القيامة. إذن الروح إذا خرجت روح المؤمن يوجد لها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، لأنها طابت بالإيمان والقرآن والعمل الصالح، فيظهر هذا الطيب حسيا بعد الموت، لكن لا يشمه البشر في الدنيا، إنه من أمور الغيب، تشم الملائكة في السماء فيقولون: ما هذه الروح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ ويدعون الله أن يمر بها، ما من ملائكة في السماء إلا وهم يدعون الله أن يمر بها من قبلهم، من 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 طيب الريح، فيشيعه من كل سماء مقربوها. شوف التبجيل والإكرام، ما يؤذن لجميع الملائكة بالتشييع يؤذن للمقربين فقط، ويرون هذا شرف لهم أنهم يشيعون هذه الروح الطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فيمشون معها إلى السماء الثانية ثم يرجعون. وإذا دخل السماء الثانية شيعها للسماء الثانية إلى الثالثة، ثم أهل الثالثة إلى الرابعة، وهكذا حتى ينتهى بها إلى العرش، إلى الله عز وجل، تعرض على الله فيقول عز وجل: صدق عبدي، فأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ينطلق بها إلى الخالق جل وعلا ليحكم عليها الحكم النهائي، الحكم الذي لا يبدل، الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فإذا حكم الله على هذه الروح انتهى الأمر، لا معقب لحكمه جل وعلا، حكم أنه مؤمن صادق خلاص انتهى. وإذا والكافر يقول: كذب عبدي، فأعيدوه إلى الأرض، لكن روح الكافر لا تدخل السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا وصلت السماء الدنيا يوجد لها كأخبث ريح جيفة، أنت الريح وجدت على ظهر الأرض. إذا وصلت السماء الدنيا يستفتح فيقال: ارجعي أيها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فإن لا تفتح لك أبواب السماء. طيب ماذا يحصل بعد ذلك؟ ها، الملائكة الآن، ملائكة العذاب معهم الروح، إذا سمعوا هذا الكلام ماذا يصنعون؟ يطرحونها طرحا، ما يرجعونها إلى الجسد مثل روح المؤمن، يرجعونها برفق إلى الجسد، لا، هذه يطرحونها في عند أبواب السماء الدنيا فيلقونها في الهواء، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتهوي هذه الروح الخبيثة إلى أن تصل إلى الجسد، ثم بعد ذلك تستقر في النار، والعياذ بالله ولها تعلق بالجسد. أمور كبيرة نسمعها الآن، لكن لا نستطيع أن نستحضرها كما هي، لكن الإنسان يؤمن بهذه الأخبار، وإن كان لا يستطيع أن يستحضر المعاني على ما هي عليه، أن هذه أكبر من أن يستحضر الإنسان في هذه الدنيا، لكنه يؤمن بما جاء، والكيفية لا يمكن أن يصل عقله إليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع عمر رضي الله عنه بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال، وكنت رجلا حديد البصر، أي حاد البصر، وهو أنس رضي الله عنه، فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر رضي الله عنه: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر رضي الله عنه: سأراه وأنا مستلق على فراشي، يعني بعد ليلة وليلتين يكبر. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول، يعني هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بمصارع المشركين قبل المعركة وحددها تماما. خرج عليه الصلاة والسلام يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومعه قوسه، ويخط في الأرض ويقول: هذا مصرع أبي جهل، ثم يخط خطا ثاني في مكان آخر ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله رضي الله عنه: فوالذي بعث محمدا بالحق ما ماط أحدهم عن المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر آياته عليه الصلاة والسلام لمن تأملها وتتبعها. قال فقال عمر رضي عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض. هذا ليس دفنا لهم، يعني باب إكرام، لا، هذا من أجل إبعاد النتن والقذر لئلا يؤذي الناس. فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: هذا سؤال تبكيت وتقريع وتحسير. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. إذن هذا دليل على أن الروح ترد في الجسد بعد الموت. هؤلاء ردت أرواحهم ويسمعون، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا لأنهم لم يؤذن لهم بالكلام، ولكنهم سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام سمعا واضحا تماما. والحاضر مع النبي عليه الصلاة والسلام من الأحياء ليس أكثر سمعا منهم. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون سمعا واضحا ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هل لهذا مثيل أو شبيه في القرآن مع الأنبياء السابقين؟ نقول نعم، في سورة هود، في قصة شعيب ومع مدين وصالح مع قومه، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ قال شعيب عليه السلام. وصالح قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. بعد ما ماتوا هلكوا، وبخهم، خاطبهم بهذا توبيخا لهم. وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن الأرواح ترد في الأجساد، أنهم يسمعون ويخزون بهذا الكلام. في آخر الأجل يعني النار، النار آخر الأجل. أن السجين هو النار، سجين يعني مبالغة من السجن، سجين صيغة مبالغة من السجن. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني سجن شديد. ما هو السجن؟ هو النار، كما في حديث البراء أن روح الكافر في النار والنار في الأرض السابعة والعياذ بالله. فهذا هو مستقر أرواح الكفار، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم. ما الحكمة من البقاء ثلاثة أيام في مكان المعركة؟ تركهم ثلاثة أيام ثم ارتحل وبخهم ثم رجع. لا لا، لماذا ثلاثة أيام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت بدر ما رجع في نفس اليوم، بقي ثلاثة أيام في نفس المكان. ها؟ احنا فين وانت فين؟ اقول لي يعني لماذا لم يرجع من نفس اليوم؟ لماذا بقي ثلاثة أيام في أرض المعركة؟ إلى إظهار القوة، إظهار تمام القوة، لأن الخائف إذا انتصر هرب، يخشى الطلب ولا لا؟ يخشى أن يأتي المدد. المشركون هزموا، يمكن يعدون الصفوف ويأتون يرجعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي ثلاثة أيام علنا في المكان لإظهار القوة، أنه ليس خائفا منهم، إن كانوا يريدون الرجوع فليرجعوا، هو الآن موجود في أرض المعركة. فهذا إظهار كما تمام القوة. فلما مضت الثلاثة ولم يأتي أحد ارتحل ومر عليهم في القليب، وقف على جانب القليب وبكتهم ثم رجع إلى المدينة منصورا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا يعني ثلاث ليالي يعني بأيامها، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيف؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر، يعني وبخهم قبل أن يلقوا في القليب وهم في مصارعهم. طيب لو قال قائل: لو أن شخصا وقف على ميت وخاطبه، هل يسمع ولا لا؟ ما يلزم، يعني سماعهم الآن لا يلزم منه سماع كل ميت لكلام الحي. لو واحد قام على قبر ميت وبدأ يتكلم، هل نجزم أن الميت يسمعه؟ لا، نقول الأصل أن الميت لا يسمع كلام الحي، لأنه في حياة أخرى، حياة برزخ، حياة أخرى، قطع عن الدنيا وانتقل إلى حياة أخرى، فالأصل أنه لا يسمع. وما أنت بمسمع من في القبور، وإن كان مراد بها الكفار، لكن الأصل أنه انتقل إلى حياة أخرى، هذا حي وهذا ميت فلا يسمع. قال تعالى: إن تدعوهم، أي الأموات، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هذا من باب التنزل مع الخصم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لا يتدل على أن الأموات لا يسمعون دعاء الأحياء ولو جاءوا عند القبور. فلكن هذه كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أسمع الله صوته المشركين، أوصل صوت المشركين وأسمعهم من أجل التبكيت والتحسير. السلام هذا في حديث ذكره ابن عبد البر والله حسنه، أنه أن الإنسان إذا سلم على ميت الذي يعرفه في الدنيا أنه يرد عليه السلام. نقول هذا خاص بالسلام فقط، لكن ما يجي واحد يسولف عند القبر، يجي القبر أبيه وأمه ويقول: ترى فلان تزوج، ترى فلان صار له كذا، وفلان راح لكذا، وبالشرك بالشرك العيال طيبين وتخرجوا وصار وكذا وفعل. من مرة ورأوه يتكلم قال: هذا مجنون، هذا ميت في عالم آخر، كيف تخاطبه كأنك تخاطب حيا في غرفة مثلا مسكر عليه وتجي تكلمه؟ لا، لكن أقول إذا ورد استثناء للسلام أقول هذا مستثنى بالدليل، وإلا الأصل أنهم لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا هو الأصل إلا ما استثني. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه شخص فإنه يرد عليه السلام، هذا مستثنى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسلم علي أحد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا نص صحيح صريح يستثني السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث فيه صحة نظر، ابن عبد البر يقول حديث حسن، والعراقي قال حسن، لكن الحديث فيه كلام، الأقرب أنه فيه ضعف. لكن مدام شرع السلام فنحن نسلم كما شرع، سواء أثبتنا الحديث وأنه يسمع أو ما أثبتنا، لكن الظاهر أنه يسمع، لأنه لو لم يكن يسمع لما كان للسلام معنى. أنك تجي تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، تسلم عليهم، لو كانوا ما يسمعون ما شرع السلام، شرع الدعاء، يعني ما حاجة تسلم، تدخل تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. فالسلام مشروع، هذا يدل على أنهم يسمعون، وإلا لما كان فائدة من السلام. إذا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تمشي خطوة يمينا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ونسلم على عمر رضي الله عنه لو كان ما يسمع ما حاجة للسلام، فمشروعية السلام تدل على أنهم يسمعون، لكنه خاص بالسلام فقط. وعن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة قال رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر، يعني بئر مطوية بالحجارة، نقف على باب إثبات الحساب. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.